رحمه الله تعالى: باب في ذبائح أهل الكتاب. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال: حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فنسخ واستثني من ذلك فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم.
ثم رجل أبو داود رحمه الله هذه ترجمة: باب في ذبائح أهل الكتاب، يعني حكمها وأنها حلال لنا، حلال للمسلمين ذبائح أهل الكتاب، الكتاب الذين هم اليهود والنصارى، الكتاب اللي هي التوراة والإنجيل، لأن كتاب اليهود التوراة وكتاب النصارى الإنجيل، والكتاب والتوراة انزلت على موسى والإنجيل انزل على عيسى عليهم الصلاة والسلام، فهما كتابان من عند الله، وقد حصل التحريف والتبديل لهما بعد ذلك، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل لهم التحريف، وجاء في القرآن أنهم حرفوا وبدلوا وغيروا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فهؤلاء هم أهل الكتاب، لأن الكتاب يراد بذلك الكتاب المنزل، والذين هم أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، اليهود الذين أنزل عليهم الإنجيل التوراة، والنصارى الذين أنزل عليهم الإنجيل، أنزل على موسى التوراة وأنزلت على موسى التوراة وأنزل على عيسى الإنجيل. فأهل الكتاب ذبائحهم حلال لنا، كما أن نساءهم حلال لنا، حلال للمسلمين، يأكلون ذبائحهم ويتزوجون نساءهم، ولا يتزوج أهل الكتاب من المسلمين، لا يتزوج المسلمة، الكتاب لا يتزوج المسلمة، والمسلم يتزوج الكتابية. وقد جاء ذلك في القرآن. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس في قول الله عز وجل: فكلوا ما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. قال: ثم نسخ ونزل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والطعام هو الذبائح، المقصود بالطعام هو الذبائح كما جاء ذلك مفسر عن ابن عباس وغيره، وليس المقصود يعني الأشياء التي هي غير الذبائح مثل الرز وغير ذلك من الأطعمة، لأن هذه يمكن أن تأتي من كل جهة، يعني أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، وإنما الذي طعام الذي يعني أحل لنا من أهل الكتاب هو ذبائحهم، خلاف الوثنيين وعباد الأوثان والمشركين، هؤلاء لا يجوز أكل ذبائحهم، لا يجوز أكل ذبائحهم، أكل ذبائحهم حرام، وإنما لتحل ذبائحهم هم اليهود والنصارى اليوم أهل الكتاب، كما لا تحل نساءهم المسلمين اليهود والنصارى اليوم أهل الكتاب، ولا تحل نساء المشركات اللي هم غير أهل الكتاب، وإن كان اليهود والنصارى كفار وهم مشركون، ولكن لكونهم ينتمون إلى كتاب ولكونهم ينتسبون إلى كتاب ويعني ويتبعون يعني رسولا، وإن كان اتباعهم للرسول بعد اتباعهم لرسولهم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفعهم شيئا ولا تغنيهم شيئا، لأن الواجب هو اتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. والحديث رواه مسلم في صحيحه. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. وأمة الدعوة كل إنسي وجني من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، كل إنسي وجني من حين بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة فإنه من أمة محمد أمة الدعوة. وأما أمة الإجابة فهم الذين دخلوا في الدين وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استجابوا للدعوة لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا الأمة أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. فاليهود والنصارى هم من أمة الدعوة وليسوا من أمة الإجابة إلا إذا دخلوا في الدين الحنيف وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، واستجابوا لشرع الله وقاموا بالتعبد طبقا لما جاء في شريعة الله عز وجل. ولهذا فإن الرسول الذي ينتمي إليه اليهود لو كان حيا ما وسعه إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه والنبي الذي يزعم النصارى أنهم أتباعه هو في السماء ولكنه ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام, يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فاليهود والنصارى كفار ومشركون, ولكن لكونهم ينتمون إلى دين جاء من عند الله وإلى كتاب أنزل من عند الله صار حكمهم يختلف عن حكم غيرهم, فجاءت شريعتنا بحل ذبائحهم. قول ابن عباس رضي الله عنه وليت كل ما لم يذكر اسم الله عليه كل ما ذكر اسم الله عليه ونسخ ذلك فأحل أكل الذبائح, يعني وإن لم يعلم أنه ذكر اسم الله عليها أي أهل الكتاب, يعني نأكل من ذبائحهم ولا نقول أنه لأننا نأكل إذا عرفنا أن هذا ذكروا, إذا لم نعرف أنهم ذكروا اسم غير الله فإنه يحل لنا أن نأكل, أما إن عرفنا أنهم ذكروا اسم غير الله على الذبيحة فلا يجوز الأكل منها, أما كوننا لم نعلم فإن الأصل أنها حل لنا ولا يتوقف أكلنا من ذبائحهم على معرفة هل هم ذكروا الله وما ذكروا الله, وإنما هي ذبائحهم حل لنا ونحن نأكل ونسمي, يعني ولا يلزمنا أن نبحث هل ذكروا الله وما ذكروا الله ذكروا الله, ولكننا إذا عرفنا أن الذبيحة ذكر فيها ذكر عليها اسم غير الله فإنها لا تحل, فإنها لا تحل, ولكن حيث جهلنا ولم نعلم فإن الأصل هو حل ذبائح المطلقة, لأن الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي.
أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة أخرجه أبو داود.
عن علي بن حسين.
عن علي بن حسين الواقدي وهو صديق له أوهام أخرج له.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
عن أبي.
عن أبي حسين بن الواقدي وهو ثقة أخرج له.
أوهام.
ثقة له أوهام أخرج له.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن يزيد النحوي.
عن يزيد بن أبي سعيد النحوي. وهو ثقة
البخاري في الأدب المفرد
أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
المفرد وأصحاب السنن.
ما فيه مسلم؟ البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم فكلوا, فأنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
كما رجع أبو داود ابن عباس
نعم
أثر عن ابن عباس قال
في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم,
في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم, وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم, هذا في يعني أراد بذلك تفسير يعني هذه الآية, وأن إيحاء الشياطين إلى الأولياء الشياطين من الإنس والجن توحي إلى أوليائهم من الإنس, يعني يقولون ومما قالوه من الإيحاء أن ما ذبحه الله عز وجل هو الميتة يعني لا تأكلوها وما ذبحتموه أنتم تأكلوه, فكيف الذي يذبحه الله لا يؤكل والذي تذبحونه أنتم هو الذي يؤكل, يعني يقولون على الميتة أنها ذبيحة الله, الله الذي ذبحها وأماتها فلا يحل لكم, هذا من وحي الشياطين إلى إخوانهم من الشياطين من شياطين الإنس, يعني ليجادلوكم يعني قولوا لهم يعني من يقولون قولوا لهم أنكم تأكلون ما تذبحونه ولا تأكلون ما ذبحه الله, فأنزل الله عز وجل ولا
تأكلوا مما
ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه, يعني أن الميتة مما لم يذكر اسم الله عليه, ولكن أيضا غير كونه يعني ما ذكر اسم الله عليها وما ذبحت أيضا يعني كونها انحبس فيها الدم ولم يعني يرق دمها فصار يعني بذلك فصارت بذلك متنجسة فصارت نجسة ولا يجوز أكلها وأكلها فيه مضرة ولا يجوز الأكل منها إلا للضرورة التي يعني يدفع بها الموت ويؤكل بقدر الضرورة لا يزاد على ما فيه إنقاذ النفس, يعني حيث أبيحت للضرورة, فيعني الميتة لم يذكر اسم الله عليها وأيضا كونها يعني نجسة وكونها فيها ضرر فاجتمع فيها عدة محاذير. والحاصل أن هذا فيه تفسير لإيحاء الشياطين إلى إخوانهم.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل وهو بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سماك.
عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عكرمة عن ابن عباس.
عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما.
هذا رواية سماك عن عكرمة.
يعني رواية مضطربة.
نعم.
لكن ليس شواهد.
أورده المصنف في باب ذبائح أهل الكتاب. الأثر الآن فيه دلالة على
جاء تبعا لما فيه يعني هو ليس من ذبائح الكتاب وإنما أورد أثرا بعده وفيه ذكر اليهود وهم أهل الكتاب ولكنه غير صحيح يعني ذكر اليهود فيه يعني غير صحيح لأن الآية أو السورة مكية واليهود ما حصلت المخاصمة معهم وما حصل يعني الاتصال بهم إلا في المدينة والآية إنما هي سورة مكية فهي تتعلق بالمشركين ولا تتعلق باليهود والأثر هذا يتعلق بالمشركين والذي بعده هو الذي يتعلق بإطابة الترجمة ولكن المقصود أنهم يعني تبعا يعني من حيث الحكم أو أنه ذكر حكم يعني تبعا لا أن هذا يتعلق بأهل الكتاب.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر الآية.
ثم ورد هذا الأثر وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر اليهود وأن اليهود جاءوا وأن الآية نزلت مع أن السورة مكية والآية يعني نزلت مكة وهي تتعلق بمشركين كما يعني جاء في الأثر السابق الأثر الذي قبل هذا يعني فذكر اليهود يعني منكر ليس بصحيح وإن كان معنى الحديث يعني دون ذكر اليهود يعني متفق مع الروايات الأخرى فيكون الغلط إنما هو في ذكر اليهود وأما الباقي فلا غلط فيه لأنه متفق مع النصوص الأخرى ومتفق مع ظاهر القرآن وأن الكلام مع المشركين لأن السورة مكية والخطاب للمسلمين والخصومة إنما كانت بين المسلمين والكفار اللي هم المشركين وأما المدينة وأما في المدينة وأما مع اليهود فإنما كان ذلك بعد الهجرة وهذا ونزول آية سورة الأنعام إنما كان بمكة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة.
عن عمران بن عيينة.
عن عمران بن عيينة وهو
صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنن.
صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنن.
عن عطاء بن السائب.
عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
نعم تفضل.
والذين سمعوا منه قبل الاختلاط ليس فيهم عمران بن عيينة. ليس فيهم عمران بن عيينة. يعني فيكون الحديث يعني او الاثر يعني لا يصح من ناحية الـ يعني ما جاء فيه على سبيل الخصوص الذي في اليهود واما ما يتعلق بموضوعه هو متفق مع النصوص الاخرى الدالة على يعني إيحاء الشياطين من الجن والانس على اخوانهم الشياطين الانس بحيث يحاجوا المسلمين ويقولون ما قتلتموه فانكم كيف يحل لكم ما قتلتموه ولا يحل لكم ما قتله الله أي الميتة.
عن سعيد بن جبير.
سعيد بن جبير وين
الاسمات.
نعم عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
هذا سؤال من عشرة أو عشرين سؤال. نحن نعيش مع اليهود والنصارى في أوروبا ونشاهد أن البهائم تقتل بواسطة الكهرباء أو بالضرب بالعصا على رأس البهيمة حتى تموت فهل بعد أن علمنا صفة قتلهم هل يشرع لنا أكل ذبائحهم؟
الجهة التي رأيتموها تقتل بهذه الطريقة وهي أنهم يعني يضربونها أو يصعقونها ولا يذبحونها تكون ميتة لكن إذا كانوا يصعقونها بمعنى أنها تخدر والهيجان والقوة التي فيها تذهب ولكنها تبقى على قيد الحياة ثم تذبح لا بأس بذلك. أما إذا كان صعقها أو ضربها يحصل موتها به وأنها لا تذبح ولا يهراق دمها فإنها تكون ميتة ولا يحل أكلها حتى لو حصلت من مسلم، ما هو من يهودي أو نصراني، حتى المسلم إذا فعل هذه الطريقة بمعنى أنه ضربها وماتت بسبب الضرب أو صعقها وماتت بسبب صعق ولم يذبحها، فالمسلم لو حصل منه ذلك لا تحل ذبيحته لأنها ميتة والميتة لا يجوز أكله لا يجوز أكله. فالجهة التي عرفتم منها هذا العمل وأنها تصعق ولا تذبح هذه لا يجوز أن يؤكل منها، لا يجوز أن يؤكل منها. وأما إن كانت يحصل الصعق ولا يحصل الموت بسبب الصعق فتبقى على قدر الحياة ولكنها يعني يحصل لها صدور وعدم الحركة التي الهيجان وذبحت فهذه لا بأس بها.
وهذا يقول إذا كان المعهود الآن من اليهود والنصارى أنهم يقصرون البهائم بالكهرباء فهل يجوز أكل المستوردات اللحمية؟
أنا أجبت على هذا السؤال.
إذا كان معهود أنتم بارك
الله فيكم، إذا كان إنهم يصعقونها ولا يذبحونها فهي تكون ميتة، لكن ما كل جهة أو كل يعني كذا يكون يعني مثل الذي رآه الإنسان، قد يكون يعني بعض الجهات يحصل منها هذا في الجهة التي تفعل هذا لا يجوز أكل ذبائحها. وأما إذا جهل ذلك ولم يعرف يعني جهة مجهولا يعني كيف طريقة كيف ذبحه فإنه يحل، الأصل هو الحل حتى يأتي شيء يدل على خلاف الحل، حتى يأتي شيء يدل على خلافه بأن يعلم بأنهم ذبحوا بهذه الطريقة.
وهل يقال هذا من المتشابه أو من المشتبهات التي يتورع عنها الإنسان؟
والله على كل يعني مثل مرانا في الحديث ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك، ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك، الأصل هو الحل، الأصل هو الحل لنا. ولا شك أن كون الإنسان يكون عنده الشيء الذي مأمون وشيء الذي ذبح وهو موجود يعني في بلده وقد اطمئن إليه لا شك أن كون الإنسان يعني يقدمه على غيره لا بأس، لكن كونه يقدم له فيأكل ولا يحتاج إلى أن يقول يعني هذا كذا وهذا كذا إلى آخره، بل الأصل هو يجوز أن يأكل ولا يقال أنه حرام. ولكن كون الإنسان بين أمرين عند دجاج ذبح في بلده وذبح مطمئن إليه وشيء يعني محتمل لا شك أنه يقدم هذا على هذا، لكن لا يمنع هذا ولا يقول هذا لا يؤكل إلا إذا علم بأن الجهة التي جاء منها أنها تذبح ذبح غير شرعي.
سؤال الأخير، هل له أن يسأل إذا دخل على صاحب المطعم؟
لا لا ما ينبغي، لا لا ما ينبغي يسأل، ما ينبغي أن يسأل أبدا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معاقرة الأعراب. قال أبو داود: اسم أبي ريحانة عبد الله بن مطر، وغندر أوقفه على ابن عباس.
ثم أورد أبو داود باب النهي،
باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب.
باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب. المعاقرة مفاعلة من العقر، من العقر وهو الذبح والنحر، والمقصود بالمعاقرة يعني المغالبة في العقر، يعني يتبهرون ويتغالبون كل واحد يعني يظهر إذن يكون هو يعني تفوق على غيره بالعقر بكثرة الذبح، يعني معناه أن الذبح مقصود به المغالبة سابقة والمنافسة، وأن يعني هذا غلب فلان يتباريان وكل واحد يعني يريد أن يغلب الآخر، فكل واحد يعقر يعني يزيد في العقر من أجل أنه يغلب الثاني. هذا هو المقصود بمعاقرة الأعراب، يعني الذي ينبني على عصبية وعلى مغالبة وعلى يعني يكون كل واحد يعني يريد أن يكون هو الذي فاق غيره في العقر في كثرة الذبائح، هذا هو الذي المقصود من هذه الترجمة. وأورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله عن معاقرة الأعراب، يعني الذي الذبائح التي جاءت بهذه الطريقة أو التي حصلت بهذه الطريقة، لأنها يعني كأنها ذبحت لغير الله أو كأنها مما أهل به لغير الله، لأن ما كان مقصود منها إلا المغالبة والمنافسة والتفوق على الغير، هذا هو المقصود من الحديث وهو المقصود من الترجمة. نعم، إيش قال؟
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معاقرة الأعراب. قال أبو داود اسم أبي ريحانة عبد الله بن مطر وغندر أوقفه على ابن عباس.
غندر يعني اللي محمد بن جعفر يعني في لم يأتي في الطريق ولكنه أشار إلى طريق أخرى أنه موقوف على ابن عباس وأنه من كلام ابن عباس. والإسناد الذي أورده أبو داود مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الذي نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس من كلام ابن عباس وإنما هو مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا هارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن حماد بن مسعدة.
عن حماد بن مسعدة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عوف.
عن عوف بن أبي جميل الأعرابي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي ريحانة.
عن أبي ريحانة هو عبد الله بن مطر وهو
صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب في الذبيحة بالمروة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرن أو اعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا. وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وتقدم به سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا فمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه وند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا.
ثم رجع أبو داود باب في الذبح
في الذبيحة بالمروة.
الذبيحة في المروة يعني أن الذبيحة تذبح بالمروة والمروة هي الحجارة حجارة بيضة ملسى يكون لها حد فيذبح بها. المقصود بالمروة الحجارة الملسى التي تكسر فيكون لها حد أو تكون من أصلها يعني فيها حد يعني بحيث أنها تمر على حلق الذبيحة فتقطعها. هذا المقصود بالمروة. المروة يعني معناه وسيلة الذبح يعني غير السكين التي تصنع من الحديد. وأورد أبو داود حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى ليس معنا سكاكين. المدى هي جمع مدى وهي السكين يعني ليس معنا مدى نذبح بها. فإذا غنمنا شيء وأردنا أن نذبحه هل نذبحه
بالمروة
وشقة العصا يعني العصا المشقوقة التي شقت فصار لها حد هل نذبح بالمروة وبشقة العصا؟ وقوله بالمروة هذا محل الشاهد للترجمة الذي هو الحجارة الملساء قيل إنها هي التي يقدح فيها بالنار لأن هذا النوع من الحجر أو الحجارة التي هي يعني بيضاء ملساء إذا قدح بين حجرين بحيث ضرب واحد بالثاني حصل قدح نار فيجعلون يعني شيء يعني خرقة أو شيء يعني عند القدح يعني يعلق به فيشعلون النار بسبب ذلك يشعلون النار بذلك حيث ما يكون عندهم يقدح يعني يقدحون بين الحجرين. هذا النوع من الحجارة التي هي المرو الأبيض يعني يضربون واحد بالثاني فيقطع شرر وذلك الشرر يجعل شيء يعني متصل به بحيث يعلق بهذا ويتحصل النار. فليس معنا مدى فهل نذبح بالمروة وشقة العصا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى قاعدة عامة وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم لأنه ما قال يعني بهذا أو بهذا قال كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل كل شيء ينهر الدم يعني سواء كان حجر أو كان عصا أو خشب حاد يعني ليس الأمر مقصور بالحديث. واستثنى من ذلك المرو العظم والظفر السن والظفر السن والظفر وعلل ذلك بأن السن عظم والعظم سواء كان يعني سنا او غير سن، لان لكون عدل بانه عظم دل على ان العظام لا يذبح بها، ولعل السبب في ذلك كما قال بعض العلم انها طعام الجن، لان الجن يعني انه جان لا يستنجى بعظم ولا بروث، لان العظام هي طعام الجن، لان وهي يجعل عليها لحم فياكلون منها، والروث يعني علف لدواب الجن، فلا يعني يذبح بها، لانها اذا ذبحت لوثت بالدم وهي طعام الجن. فهذا هو السبب الذي لعل هذا هو السبب الذي من اجله منع الذبح بالعظم. وكذلك الظفر قال انه مدى الحبشه، وفي ذلك تشبه بالكفار، لانهم يذبحون بالظفر يعني يطيلون الانظار ويعني يبقونها ويتخذونها للذبح، ايضا ذلك لا يجوز. ولهذا قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس سنه وظفر، يعني الا هذا والا هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن المروه وعن شقه العصا أتى بشيء أوسع يشمل هذا وغيره، كل ما أنهر الدم ما عدا هذا وهذا. وهذا من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال بيانه وفصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام، وهو أفصح الناس وأنصح الناس للناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. سئل عن شيء محدد معين فأجاب بما يشمله ويشمل غيره، فأجاب بما يشمله ويشمل غيره بهذا اللفظ العام، كل ما انهر الدم، كل ما انهر الدم ما عدا ان يكون سنا او يكون غفرا.
وتقدم به صرعان من الناس فتعجلوا فاصابوا من الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم في اخر الناس فنصبوا قدورا، فمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالقدور فامر بها فاكفئت.
ثم قال تقدم صرعان من الناس فاصابوا غنائم وبادروا الى طبخها وذبحها والطبخ، وهذا لا يحل لهم، لأن الغنائم يعني تمسك ويحتفظ بها حتى تقسم ويعرف كل النصيبة، فهؤلاء أقدموا على شيء لا يجوز لهم الإقدام عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أكفع القدور ويعني منعهم من استعمالها، لأنهم أخذوا أو أقدموا على شيء يعني لا يخصهم، وغنيمة لم تقسم، فأكفع القدور صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ومنعهم من استعمال ذلك الشيء الذي ذبحوه، لأنه ليس يعني لأنه لا يخصهم، وفي ذلك عقوبة لهم. ثم
وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه،
وقسم بينهم يعني الغنائم، وكانت إبلا وغنما، فكان يجعل العشر شياه تعادل بعير، ولعل ذلك لكون الشياه يعني انها يعني فيها نقص او فيها ضعف، والابل كانت يعني قويه وكانت سمينه، ومعلوم ان هذه حقوق وقسمه وليست من قبيل الضحايا، الضحايا البدن عن سبع والبقره عن سبع، لا ينظر لكون الغنم سمينه والبقره يعني ليست كذلك او العكس، وانما هذا يجزي عن كذا وهذا يجزي عن كذا بصرف النظر عن يعني مقارنة هذا بهذا، لكن قسمة الحقوق لابد فيها من العدل، لابد فيها من التساوي. فكانت تلك الغنم والإبل البعير الواحد يعني يكون غالي وعزيز ونفيس، والغنم دون ذلك، فصارت عشر من الغنم تعادل بعيرا، تعادل بعيرا، يعني هذه قسمة حقوق، ولابد من العدل في قسمة الحقوق، لابد من التساوي. ما هي القضية قضية إن هذا عن سبعة وهذا عن سبعة كما يكون في الأضاحي والهدي، وإنما هذه حقوق مشتركة، عشرا من الغنم تعادل بعيرا واحدا.
ولد بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا.
قال ونبد بعير يعني شرد وهرب، ولم يكن معهم خيل يعني خيل يعني قوية يعني يلحق بها البعير بحيث يعني يمسك يقول وكان مد بعير يعني هرب و لم يكن معهم خيل حتى يعني يلحقوه ويمسكوه، فرماه شخص بسهم فأصابه، قال فرماه شخص
نعم فرماه رجل بسهم فحبسه الله،
فحبسه الله يعني رماه فحبسه الله يعني وقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد أوابد الصيد، فما فعل منها هكذا فافعلوا به هكذا، يعني إذا كان هرب ولم تتمكنوا من مسكه وذبحه ذبحا شرعيا بلبته أو بحلقه فأنت تعامله معامل الصيد، والصيد يعني كما هو معلوم إذا رمي وأصابه السهم بأي شيء وخرج منه الدم فإن يعني ذبحه وتذكيته يكون بذلك. فلو أنه وقع وأدرك وفيه حياة يعني تقطع يعني رقبته يذبح، وإن مات قبل أن يوصل إليه فإنه يكون حلالا، فإنه يكون حلالا لأنه لأن هذا هو شأن الصيد، لأن هذا هو شأن الصيد يعني أنه يعامل معاملة الصيد، وهذا حيث لا يقدر عليه. أما إذا قدر عليه فإنه يذبح بأن ينحر يعني في لبته أو يذبح إذا كان يعني مما يذبح، والذبح يكون بالحلق بين الرقبة والرأس، والنحر يكون في اللبة التي في أسفل الرقبة والتي عند ملتقى اليدين للبعير. نعم.
في أوله أرن أو اعجن.
نعم أوله أرن أو أعجل، يعني معناه أنه يعني يسرع ويعني في الذبح ويكون يعني في خفة، يعني أرن يعني معناه من الخفة، والأعجل يعني أسرع يعني بذبحه حتى يعني يحصل إراقة دمه وخروج روحه بسهولة من غير تعذيب. نعم.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي الأحوص.
عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن مسروق.
عن سعيد بن مسروق وهو والد سفيان الثوري. سعيد بن مسروق لأن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق هذا والده وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عباية بن رفاعة.
عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه رفاعة وهو ثقة
أخرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
أخرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال وتقدم به سرعان من الناس.
وتقدم به سرعان من الناس يعني إذا تقدموا يعني الرسول كان في المؤخرة وهؤلاء في المقدمة، ولما ظفروا بالغنائم بادروا إلى ذبحها وطبخها.
الضمير وتقدم به يعود.
وتقدم به
سرعان من الناس.
والله يمكن تقدم بالسير أو كذا يعني.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب في الذبيحة بالمروة. قال حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وحمادا حدثاهم المعنى واحد عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد رضي الله عنه قال اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهما فأمرني بأكلهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي البدء بهذا الباب وهو باب الذبيحة بالمروة، أي كون الذبح يكون بالمروة وهي الحجارة الملسى التي يكون لها حد يقطع ويذبح. وسبق أن مر أن الذبح يكون بكل شيء ينهر الدم ويسيله، سواء كان من الحديد أو من الخشب أو من الحصى والحجارة، حيث يكون حادا يحصل به القطع. قد مر حديث في ذلك وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الذبح بالمروة وشقة العصا قال ما أنهر الدم ويكرس من الله عليه فكل ليس السن والظهر. وعلى هذا فإنه يكون الذبح بكل آلة ليست عظما ولا ظفرا, يعني لا يكون بالظفر ولا يكون بالعظم, وسواء كان ذلك من الحديد أو من الحجارة التي كسرت وصار لها حد أو من الخشب الذي له حد, فإنه يكون الذبح به والنحر به. وقد أورد أبو داود حديث محمد بن صفوان رضي الله تعالى عنه أنه اصطاد أرنبين, قال اصطدت أرنبين, يعني اصطدت أضرب أرنبين, فذبحتهما بمروة أي بحجر أملس له حد يقطع, فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال كلهما, فدل ذلك على أن الذبح بالحجارة التي لها حد أو بغير ذلك مما لم يكن عظما ولا غفرا أن ذلك سائغ ولا بأس له. نعم.
قال حدثنا مسدد,
مسدد بن مشرحد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الواحد بن زياد,
عن عبد الواحد بن زياد وهو ثقة,
نعم,
أخرج أصحاب الكتب الستة.
وحماد,
وحماد بن سلم بن زيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. إذا جاء مسدد يروي عن حماد غير منسوب فالمراد به حماد بن زيد, وهذا بخلاف حماد غير منسوب يروي عن موسى بن إسماعيل الذي يمر بنا كثيرا, فالمراد به حماد بن سلمة, لأن هذا يعرف التلاميذ, والتمييز بين المهملات يكون بالتلاميذ, فمسدد يروي عن حماد بن زيد وموسى بن إسماعيل يروي عن حماد بن سلمة, فلهذا يأتي إهمال النسبة اعتمادا على أنه هو الذي عرف أنه من شيوخه. نعم.
حدثاهم المعنى واحد,
المعنى واحد يعني أن رواية حماد بن حماد وعبد الواحد, حماد وعبد الواحد يعني معناها واحد.
نعم. قالوا حدثاهم
يعني هو غيرهم, يعني هو معهم غيرهم.
عن عاصم,
عن عاصم ابن سليمان الأحول ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الشعبي,
عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد,
محمد بن صفوان أو صفوان محمد مختلف فيه هل هو محمد بن صفوان أو صفوان محمد, والأشهر أنه محمد بن صفوان وهو صحابي أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
أبو داود والنسائي بن ماجه,
أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد فأخذها الموت فلم يجد شيئا ينحرها به فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهريق دمها, ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك فأمره بأكلها.
ثم رجع أبو داود حديث
رجل من بني حارثة,
رجل من بني حارثة رضي الله عنه أنه كان يرعى لقحة وهي التي حديثة عاد بالولادة, فجاءها الموت ولم يجد وليس معه سكين فأخذ وتدا وهو الذي يكون من الخشب ويكون طرفه محدد فوجأ في لبتها به حتى أهراق دمها ونحرها بذلك الوتد الذي هو من الخشب الذي له حد, فدلنا وجاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأمره بأكلها, مثل الرجل مثل محمد بن صفوان الذي مر وقد ذبح الأرنبين بمروة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها, فدل على أن الذبح لكل شيء محدد يحصل به الذبح أن الذبح به يكون صحيحا ما لم يكن سنا, ما لم يكن عظما أو ظفرا, كما جاء ذلك مبينا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أورده أبو داود رحمه الله في أول حديث في هذا الباب الذي هو الذبح بالمروة. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد,
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يعقوب,
يعقوب بن عبد الرحمن القاري الإسكندراني وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه,
أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن زيد بن أسلم,
عن زيد بن أسلم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن يسار,
عن عطاء بن يسار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن رجل من بني حارثة,
عن رجل من بني حارثة رضي الله عنه وهو صحابي والمجهول في الصحابة حكمه هو كلمة هو في حكم المعلوم, والجهالة فيهم لا تؤثر وإنما تؤثر في من سواهم ومن دونهم من التابعين ومن دون التابعين, هؤلاء هم الذين تؤثر الجهالة فيهم, وأما الصحابة فإنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم, فالمجهول فيهم في حكم معلوم, رضي الله تعالى عنهم وارضاهم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم
عن
مري بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ارايت ان احدنا اصاب صيدا ولم يكن وليس معه سكين ايذبح بالمروه وشقه العصا؟ فقال امر الدم بما شئت واذكر اسم الله واذكر اسم الله عز وجل.
ثم رجع ابو داود حديث
عدي بن حاتم
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال ان احدنا يكون يعني معه الصيد وليس معه سكين ايذبحه بالمروه وشقه العصا يعني بالمروه التي لها حد وشقه العصا التي هي التي يكون لها حد. وقد سبق في الحديثين السابقين حديث محمد بن صفوان الذبح بالمروه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه بأنه يأكلها وفي الثاني الوتد وهو من الخشب ورجل من بني حارثة وأنه نحر اللقحة به واستفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأن يأكلها. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن الواحد يكون في الصيد فلا يكون معه سكين أينحر بالمروة وشق العصا؟ فقال
أمر الدم بما شئت.
قال أمر الدم يعني أسل الدم أمر الدم أو أمر الدم بما شئت أي أسله بما شئت. ولكن هذا الإطلاق مقيد بما تقدم من الحديث وهو أنه ليس لا يكون في ذلك عظم ولا يكون في ذلك ظفر فيكون يعني هذا الإطلاق مقيد فيما مضى من أن الذبح بالعظم لا يكون لا يسوغ وكذلك الذبح بالظفر أنه لا يسوغ. أمر الدم أو أمر الدم بما شئت
واذكر
اسم الله عليه. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حماد
هو بن سلمة ابن دينار البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
حماد
أحمد بن سلمة
أخرج له
نعم أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سماك بن حرب
وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن مري بن قطري
وهو مقبول
نعم
أخرج له
أصحاب السنة عن عدي بن حاتم
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذبيحة المتردية. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قال أبو داود وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش.
ثم أورد أبو داود هذا الترجمة باب
ما جاء في ذبيحة المتردية
يعني كيف تذبح المتردية والمتردية هي التي سقطت في بئر ولم يوصل إلى حلقها أو يعني لم يوصل إلى حلقها أو لبتها التي في أصل العنق ولو تركت لماتت فإنه يجوز أن يطعن في فخذها وفي الشيء البارز منها ويكون ذلك تذكية. وهذا مثل الصيد فإنه يرمى بالسهم فيصيبه في أي مكان منه فيسيل دمه فيكون حلالا بذلك وسبق أن مر الحديث الأول في باب الذبح بالمروة وأنه ند بعير ولم يكن هناك خيل فرماه أحدهم بسهم فحبسه فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وقال إن في البهائم عوابد كعوابد الصيد فما فعل منها هكذا ففعلوا به هكذا يعني ما فعل هكذا يعني شرد وهرب ولم تستطيعوا إمساكه بحيث تذبحونه يعني بحلقه أو لبته افعلوا به هكذا يعني يرمى بسهم فإذا سقط فإنه يكون حكم الصيد وشأن الصيد الذي لا يقدر على 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 ذبحه إلا بهذه الطريقة. لكنه إذا وقع وأدرك وفيه حياة يتعين ذبحه لكنه إن خرجت روحه بهذه الإصابة التي حصلت في فخذه أو في أي مكان منه وسال الدم فإنه يكون حلالا بذلك الحاقا له بالصيد. وكذلك النص ورد فيه كما ورد في الصيد, وذلك في الأوابد في الحديث الذي مر. والمتردية كذلك لأنها مثل الذي الذي ندى حيث لا يمكن الوصول إلى حلق الذبيحة بحيث تذبح ذبحا يعني ذبح المشروع, فإنها تضرب في فخذها أو في أي مكان منها وتكون مثل الصيد وتكون مثل الذي ندى. والإمام أبو داود رحمه الله أورد حديث والد أبو العشرة أسامة بن مالك, يعني أبو العشرة أسامة بن مالك, وأنه سأل ألا يكون
أما تكون الزكاة إلا من اللبة أو الحلق,
أما تكون الزكاة إلا باللبة أو الحلق, يعني هل تكون الزكاة مقصورة على الذبح في هذين المكانين وهي الحلق يعني الذي يفصل الرأس من الرقبة, أو في اللبة التي في أصل الرقبة والتي عند ملتقى الرقبة باليدين, ملتقى اليدين بالرقبة هذه اللبة والتي يكون بها النحر, ويكون ذلك للإبل فإنها تنحر في لبتها, والبقر والغنم تذبح مع في حلقها وفصل الرأس من الرقبة. ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر, يعني يجوز أن البعير يذبح مع رقبته مع حلقه, ويجوز أن البقرة يعني تنحر مع لبتها التي هي عند ملتقى الرقبة مع اليدين, ولكن الأصل أن النحر يكون للإبل ويكون في اللبة ويجوز الذبح مع حلقها. والأصل أن البقرة والغنم تذبح مع حلقها ويجوز نحرها مع لبتها التي هي ملتقى الرقبة باليدين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله قال إذا
لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك,
لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. وهذا إنما يحمل على ما إذا كان للضرورة كالمتردية وأوابد الأوابد, المتردية والأوابد الأوابد التي لا يوصل إلى حلقها, يعني معناها أنه في الاختيار وفي حال القدرة لا يجوز الذبح إلا مع الحلق أو اللبة. ولكن عند الضرورة بأن تتردى بهيمة في بئر ويكون رأسها في الأسفل ومؤخرها هو الأعلى والبئر ضيقة ولا يستطاع الوصول إلى حلقها لتذبح ذبحا شرعيا, يطعن في فخذها ويكون ذبحها بذلك وتذكيتها بذلك. وعلى هذا قال أبو داود قال إن هذا إنما يكون في المتردية والأوابد,
وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش,
وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش, المتردية التي لا يمكن الوصول إلى حلقها, والمتوحش الذي هو الصيد أو البهيمة التي ندت كما سبق أن مر في الحديث, ند بعير فلم يكن معهم خيل يعني ليلحقوه به, فأرسل شخصا منهم سهما فعقره وأمسكه, فالرسول أقرهم على ذلك وقال إذا فعل شيء من هذه الأوابد مثل هذا فافعلوا به مثل هذا, إذا هرب ولم تستطيعوا إلا أن ترموه ارموه ويكون عقره بذلك ويكون ذبحه بذلك. وعلى هذا فالذي جاء في الحديث من الإطلاق وأن الذبح يكون باللبة وبالحلق ويكون بأن يطعن في أي مكان من الجسد, هذا إنما يكون في حال الضرورة, وأما في حال الاختيار وفي حال السعة والقدرة على الذبح بالمكان الذي يذبح فيه لا يذبح إلا من ذلك المكان, لا يذبح إلا من ذلك المكان. والحديث في إسناده رجل مجهول وهو العشرة فهو غير ثابت, ولكن ما ذكره أبو داود من أن ذلك يعني يصح أو لا يصلح إلا في المتردية وفي المتوحش هذا هو الصحيح, ولا يجوز أن يذبح غير متوحش بمعنى يكون البعير عند الإنسان أو البقرة عند الإنسان ثم يأتي ويطعن في فخذها يذكيها بذلك, لا يجوز ذلك, وإنما يجوز في حال الضرورة في هرب وشرد ولم يستطع الوصول إليه إلا بأن يرمى حتى يقع ويموت بذلك, أو يدركونه وفي حياة مستقرة فيذبحونه مع اللبة أو الرقبة.
قال حدثنا أحمد بن يونس,
أحمد بن يونس ثقة أخرج, أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة,
عن حماد بن سلمة عن أبي العشرة,
عن حماد بن سلمة مر ذكره, أبو العشرة هو أسامة بن مالك وهو مجهول أخرج له
أصحاب السنن,
أخرج أصحاب السنن,
عن أبيه
عن أبيه وهو صحابي أخرج له أصحاب السنن, أخرج له أصحاب السنن. والإسناد رباعي من الرباعيات عند أبي داود، ولكن في إسناده من هو رجل من هو مجهول فلا يصح. وعلى هذا فلا يعني يعول على ما فيه من جواز الذبح بأي مكان غير الحلق واللبة، وإنما يحمل ما فيه على المتوحش والمتردية، ليس بناء على هذا الحديث، وإنما بناء على ما جاء في الصيد، وبناء على ما جاء في البعير الذي ندى ورمي بسهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك وقال ما فعل من هذه البهائم التي هي عوابد كعوابد الصيد، ما فعل إذا فعل هكذا فافعلوا به هكذا، يعني يرموه بسهم ويكون تذكيته أو حله بإصابته وجرحه. ولكن الحكم مثل الصيد، لو أنه رمي بحجر والحجر يعني أصاب مقتلا منه وسقط فإنه يكون ميتا إذا لم يدرك، لأن مثل الصيد، الصيد لو رمي بالعرض بالمعراض ومات بسبب الثقل وليس بسبب الحج فإنه لا يحل، لأنه يكون ميتا موقول وقيبة. يعني كونه يعني يرميه بعرض الرمح ويموت بالثقل لا يحل، وإما إذا أصابه الحد وسال منه الدم فهذا هو الذي يحل.
أخونا يسأل ما معنى المتردية؟
المتردية التي سقطت في بئر، سقطت في بئر أو تردى يعني من وأيضا يطلق على ما تردى من جبل، ولكنه إذا أدرك وينذح مع رقبته ولبته، ولكن الذي يجوز مع غير الرقبة والحلق واللبة هو أن تسقط في بئر ويكون رقبتها في الأسفل ومؤخرها في الأعلى، والبئر ضيقة ولا يعني يمكن الوصول إلى رقبتها، وأنها تموت إن لم يعني تذبح بأي شيء من جسدها، فهذه هي التي تحل الذبيحة بذلك، هذه المتردية. المتردية المتردية من جبل، لكن المتردي من جبل يمكن أن يدرك وفي حياة مستقرة فيذبح، لكن الذي يذبح بهذه الطريقة هو الذي تردى في بئر وصار العنق هو الأسفل والمؤخر هو الأعلى والبئر ضيقة، ولا يمكن يعني كونه يغير وضعه بحيث يعني تخرج رقبته وينحر فيها فيصاب أو يطعن في فخذه أو في أي شيء بارز منه ويهراق دمه ويحل بذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب في المبالغة في الذبح. قال: حدثنا هناد بن السري والحسن بن عيسى مولى بن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، زاد بن عيسى وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شريطة الشيطان. زاد بن عيسى في حديثه: وهي التي تذبح فيقطع الجلد وتفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت.
إيش؟ يقطع الجلد؟
وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت.
ثم أرد أبو داود باب المبالغة في الذبح، يعني أن الذبح يعني يكون بقطع الحلقوم والأوداج والمري، ويعني يعني بحيث يعني يخرج الدم من العروق المنحبس، هذا هو المقصود بالمبالغة في الذبح. وأورد أبو داود حديث من هو؟
ابن عباس
وأبي هريرة رضي الله عنهما أن الرسول نهى عن شريطة الشيطان، وشريطة الشيطان هي التي يحز يعني جلدها ثم تترك حتى تموت، بس يعني أبهر الجلد يعني قطع ثم سال شيء من الدم وتركت حتى ماتت، وأضيفت إلى الشيطان لأن الشيطان هو الذي يأمر بذلك حتى يفسدها على الناس، فلا بد من قطع الحلقوم والأوداج والعروق المحيطة يعني بالرقبة والتي يسيل منها الدم حتى يخرج الدم المنحبس، حتى يخرج الدم المنحبس في ويسيل فتحل بذلك. فالرسول نهى عن شريطة الشيطان، وسمي شريطة لأنه من الشرط وهو الشق يعني بالمشرط، وهو الشرط بالمشرط وهو يعني كون الجلد يعني يقص جزء منه فيسيل الدم، سمي شريط شريط الشيطان لأن الشيطان هو الذي يأمر يأمر الناس بذلك حتى يفسدها عليهم. إيش قال؟
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شريطة الشيطان زاد بن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج.
يقطع الجلد ولا تفرى الأوداج، يعني ما يحصل إلا أنه قطع الجلد فقط فسال الدم منه وتركت حتى ماتت، ولا تفرى الأوداج التي هي العروق التي محيطة بالرقبة.
حديث
الحديث ضعفه الألباني بسبب رجل في إسناده وهو عمر بن
عبد الله
عمر بن عبد الله الصنعاني، وهو صدوق فيه حديثه لين نعم.
قال حدثنا هناد بن السري
أبو السري ثقة أخرج حديث البخاري في خلق أثار العباد ومسلم وأصحاب السنة.
والحسن بن عيسى مولى بن المبارك
النيسابوري وهو ثقة أخرج له
مسلم
وأبو داود النسائي.
عن ابن المبارك
عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. والذي قال عنه الحافظ في التقريب ثقة إمام فقيه جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير
عن معمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن عبد الله
الصنعاني وهو صديق في حديثه لين أخرج حديثه أبو داود.
عن عكرمة
هو ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة.
نعم زاد بن عيسى أبي هريرة
زاد بن عيسى الذي هو شيخ أبي داود الثاني زاد أبا هريرة، أي أنه من طريق إيش اسمه
حسن
بن عيسى.
نعم
شيخ الثاني شيخين ابن عباس وأبو هريرة ذكر صحابيين أو رواه عن صحابيين، وأما الشيخ الأول الذي هو
النادي بن السري
فرواه عن صحابي واحد وهو ابن عباس. وابو هريره هو عبد الرحمن بن فخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه.
الباب باب في المبالغه في الذبح. والحديث فيه شريطه الشيطان وفيها عدم المبالغه في الذبح،
يعني هو المقصود منه ان الواجب هو المبالغه
طيب فهذا يقول اذا ذبح او قطع الرقبة كاملة بحيث فصل الرأس في ذبح
يصح، لكن هو خلاف الاولى، وان ينبغي انه يعني يتركها حتى تستريح وحتى ما يقطعها يعني في الحال يقطع الرأس، وانما يقطع الاوداج ويتركها حتى تبرد.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في زكاة الجنين. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ابن المبارك قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم. وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه.
ثم أورد أبو داود باب زكاة الجنين. الجنين وهو الذي يكون في البطن، وقيل له الجنين لأنه يعني استتر واجتن يعني في البطن، لأنه مستتر يعني في البطن يقال له الجنين. والجنين ذكاته ذكاة أمه، يعني ذكيت الشاة وبعدما تركوها يعني حتى بردت وسلخوها فوجدوا في بطنها جنينا، لا يحتاج إلى أنه يذبح وأنه يتعين ذبح. نعم إن كان وجدوه في حياة يذبحونه، وأما إن وجدوه ميتا فإنه حلال لأن ذكاة الجنين ذكاة أمه كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكيت فإن التذكية تسري على كل ما على جميع أجزائها وهو من أجزائها لكن ندرك وجد في حياة مستقرة يتعين ذبحه ولا يترك حتى يموت بل يتعين ذبحه، ولكن إن وجد ميتا فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه ولا يحتاج إلى ذكاة يعني حيث وجد ميتا، أشكال في المتن
عن أبي سعيد مات؟
لا الحديث
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم.
قال أبو سعيد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم, يعني معنى أنه أن أكله سائر وأنه لا بأس به, وهنا لا تعرض فيه لقضية الزكاة. ثم بعد ذلك
وقال متدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين.
وقال مسدد يعني في روايته أبو سعيد يعني يروي ولكن منه الشيء اللي معاه الثاني أبو
قعنبي
قعنبي, يعني الرواية اللي رأى ذهبت وليس فيه ذكر الذبح وذكر الزكاة رواية قعنبي. وأما رواية مسدد عن أبي سعيد حديث أبي سعيد قال أبو سعيد
وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر,
هذا اللي يقول أبو سعيد يعني هو الراوي,
ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله.
هنا عبر بالذبح والنحر, قال ننحر البدنة ونذبح البقرة, ننحر ونذبح لأن النحر يكون للإبل والذبح يكون للغنم والبقر, وكما قلت يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر, يعني الإبل الأصل فيها النحر ويجوز ذبحها, والغنم والبقر الأصل فيها الذبح ويجوز نحرها ويجوز نحرها, كل ذلك سائر.
فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله.
فنجد في بطنها الجنين يعني وكأنه قد مات, فقال أنلقيه أم نأكله, قال كله إن شئتم فإن زكاة الجنين زكاة أمه, يعني زكاة أمه كافية عن زكاته, لا يقال إنه مات غير لم يذكى وأنه يكون ميتا لأنه لم يذكى, لأن زكاة أمه زكاة له, لأن زكاة الأم زكاة على جميع أجزائها ويحل تحل جميع أجزائها بتذكيتها, والجنين هو من أجزائها, فكأنه فخذها أو رجلها أو يعني أي جزء من أجزائها يعتبر, فزكاته زكاة أمه. ولهذا يعني جمهور العلماء ذهبوا إلى مقتضى هذا الحديث, وبعض أهل العلم قال إن المقصود بزكاته أي كزكاة أمه, يعني يذكى كزكاة أمه, أنه يذكى كزكاة أمه يذبح كما تذبح أمه, وهذا غير صحيح, يعني رسول قال كلوه فإن زكاته زكاة أمه, يعني علل إباحته وعلل حله بأنه حلال وأن ذبح زكاة أمه يعتبر زكاة له, لا أن مقصود الحديث ومعنى الحديث أنه يذكى كما تذكى أمه, لأنهم ما سألوه كيف يذكى الجنين وإنما سألوه هل يؤكل الجنين أو ما يؤكل, نذبح الشاة فنلقي فنجد في بطنها الجنين هل نأكله أو نلقيه, قال كله إن شئتم فإن زكاة الجنين زكاة أمه, هذا تعليل للإذن.
قال حدثنا القعنبي
القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن ابن المبارك قال حا وحدثنا مسدد
عن المبارك قال حا وحدثنا مسدد حال التحول من سادي إلى إسناد ومسدد ومسافد مرة ذكره.
عن هشيم
عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مجالد
عن مجالد بن سعيد وهو
ليس بالقوي
وهو ليس بالقوي أخرج له
مسلم وأصحاب السنن
خليه مسلم وأصحاب السنن.
عن أبي الوداك
عن أبي الوداك وهو
جبر بن نوف ابن نوف الهمداني صدوق يهم أخرج له مسلم.
جبر بن نوف الهمداني صدوق يهم أخرج له مسلم
وأصحاب السنن
وأصحاب السنن.
عن أبي سعيد
عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشهور بكنيته أبو سعيد وبنسبته الخدري, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد فيه مجالد ولكن يعني له شواهد, الحديث له شواهد.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثني إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال حدثنا عتاب بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال زكاة الجنين زكاة أمه.
سمر أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه, أي أنه لا يحتاج إلى أن يذكى إذا وجد ميتا, ولكن إن وجد حيا أو به حياة فإنه يذكى مثل الصيد, إذا أصيب بسهم إن مات بالإصابة فهو حلال, وإن أدرك وفي حياة تعين ذبحه وإلا حرم, تعين ذبحه وإلا حرم, فهذا من جنسه, إن وجد في حياة يذبح وإن وجد ميتا فزكاته زكاة أمه, زكاته زكاة أمه, ويحل أكله ولا يحتاج إلى أن يذبح, لأن ذبحه زكاة أمه هي زكاته، وإنما يحتاج إلى ذبحه كما أشرت إن وجد به حياة.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن إسحاق بن إبراهيم بن راهوية.
إسحاق بن إبراهيم بن راهوية هو ثقة، وهو ثقة من ثقة فقيه، أخرج أصحابك من الستة لابن ماجه.
نعم،
أخرج أصحابك من الستة لابن ماجه.
عن عتاب بن بشير.
عن عتاب بن بشير وهو
صدوق يخطئ، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
صدوق يخطئ، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبيد الله بن أبي زياد القداح.
عن عبيد الله بن أبي زياد القداح وهو ليس بالقوي.
نعم،
أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جاءت الأسئلة: إذا كنا نعلم أن البهيمة حامل، هل يجوز لنا أن نذبحها؟
يجوز، أقول يجوز ذبحها، ولكن يعني ذبح الحائل أولى من ذبحها، يعني حتى يحصل النسل ويحصل الدر، وجواز جائز. ما يدعى الكراحة، ولكن يعني مثل ما إذا قال في الغنم توضعوا إن شئتم، والإبل قال توضعوا.
لأن الآن يمكن بعض الناس ما تطيب أنفسهم، إذا ذبحوا وجدوا جنين ما تطيب أنفسهم يأكلون فيرمون.
مثل ما مر: ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك.
صارت قاعدة.
أين قال رحمه الله بعض الجواب مثل الضب، ما حد بعض الناس ما يكون الضب، لكن مو حرام، ما كرهته وفداه ولا تحرم على غيره.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حا وحدثنا القعنبي عن مالك قال حا وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سليمان بن
حيان
موسى بن حيان ومحاضر المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، ولم يذكر عن حماد ومالك عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله، إن قوما حديث عهد بالجاهلية يأتون برحمن لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لم يذكروا، أفنأكل منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سموا الله وكلوا.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب
ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا.
باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه، أي عند الذبح أو لا. المقصود من هذه الترجمة أنه لا يفعل، ولا يشدد أو يعزف بالتشدد، لأنه لا بد أن يعرف هل سمي عليه عند الذبح أو لا، وإنما يعني يجوز الأكل منها إذا جهل هل التسمية حصلت أو ما حصلت. فالأصل أنها تؤكل الذبيحة، ولا يترك أكلها نتيجة لكونه لم يتحقق أنه ذكر اسم الله عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل قال: إن أناسا يأتوننا بلحوم وهم حديث عهد بالجاهلية، يعني أسلموا وإسلامهم حديث وعهدهم بالجاهلية قريب، لا ندري أذكر اسم الله عليها أو لم يذكر اسم الله عليها، يعني ما كانوا في الجاهلية أنهم يعني لا يذكرون، يعني قد يكون أنهم يعني كحالتهم في الجاهلية. فالرسول قال: سموا الله وكلوا. فدلنا هذا على أنه لا يلزم، أو أن الإنسان لا يسأل هل سمي اسم الله عليه ذكر اسم الله أو لم يذكر، كما أنه أيضا لو فتح هذا الباب فيما يتعلق بالسؤال يمكن أيضا يسأل: هل الذابح ممن يحل ذبحه أو لا؟ وهل ذبح بآلة يعني يكون ذبح بها أو لا؟ فتأتي أسئلة يعني لا حاجة إليها. فالأصل هو السلامة، ولا يصار إلى التشدد والإتيان بأسئلة يعني لا حاجة إليها. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بالجواب الفصل في ذلك، وهو أنهم يأكلونهم ويسمون، يعني يأكلون يسمون عند أكلهم، ليس التسمية يعني بدلا من تلك الذي حصلت عند الذبح هل حصلت ولا ما حصلت، لأن الحكم بين بأنه سائغ أن يؤكل، وأنتم سموا الله يعني عند الأكل، كما هو الشأن في أن الآكل يعني يستحب له عند الأكل أن يسمي.
إذا مثل هذه يا شيخ إذا جهل كيفية الذبح لا يسأل.
مثل نفس الشيء. والذابح نفسه هل هو من أهل الزكاة أو ليس من أهل الزكاة؟
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد قال حا وحدثنا القعنبي عن مالك.
موسى بن إسماعيل وحماد والقعنبي مر ذكرهم. ومالك هو بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا يوسف بن موسى.
قال حا وحدثنا يوسف بن موسى وهو ثقة
صدوق
وهو صدوق أخرج له
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن سليمان بن حيان.
عن سليمان بن حيان وهو أبو خالد الأحمر. أبو خالد الأحمر عندكم حبان أو حبان وبالباء وهو بالياء. سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر وهو
صدوق يخطئ.
صدوق يخطئ أخرج له أخرجه أصحاب كتب الستة.
ومحاضر.
ومحاضر ابن
مورع.
ابن مورع وهو
صدوق له أوهام خرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي.
صدوق له أوهام خرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي.
المعنى عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه عن عائشة.
عن أبيه عروة بن الزبير ابن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولم يذكر عن حماد ومالك عن عائشة.
ولم يذكر عن حماد ومالك عن عائشة يعني أن اسم موسى بن إسماعيل الذي روى عن حماد والقعنبي الذي روى عن مالك لم يذكر عن عائشة في الإسناد وإنما ذكروه عن عروة مرسلا يعني ذكروه عن عروة مرسلا عن عروة أن أناسا. وأما يوسف بن موسى
نعم.
وأما يوسف موسى فهو الذي جاء من طريقه مسندا وجاء في من طريقه ذكر عائشة جاء من طريقه ذكر عائشة رضي الله عنها وأنه مسند متصل مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرسل.
ترك التسمية على الذبيحة سهوا أو عمدا.
ترك التسمية على الذبيحة بعض أهل العلم أجازها سواء كانت عمدا أو سهوا ومن العلماء من أجازها إذا تركت سهوا دون العمد إذا تركت سهوا دون العمد ومن العلماء من منعها إذا تركت سهوا أو عمدا إذا تركت سهوا أو عمدا.
يظهر لكم رجحان أحد القولين.
والله الذي يظهر أن السهو هذا ما فيه إشكال السهو ما فيه إشكال وإذا تركت عمدا يعني كثير من العلماء قالوا بأنها تحل ولكن يعني جاء نصوص يعني تدل على أن اسم الله يذكر فالذي يدل عليه النصوص أنه الذي يتسامح فيه هو السهو النسيان
سواء الذبيحة أو الصيد.
الذبيحة أو الصيد يعني الصيد إذا كان نسيانا يحل وأما إذا كان عمدا لا يحل لأن جاء فيه يعني تنصيص على أنه يذكر اسم الله.
قال رحمه الله تعالى باب في العتيرة. قال حدثنا مسدد قال حا وحدثنا نصر بن علي عن بشر بن المفضل المعنى قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال قال نبيشة رضي الله عنه نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا. قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل. قال نصر استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه. قال خالد أحسبه قال على ابن السبيل فإن ذلك خير. قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة؟ قال 100.
ثم رد أبو داود باب في العتيرة. والعتيرة هي الذبيحة التي تذبح في رجب أو في أوائل رجب وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ويسمونها الرجبية و يعني كان يعني ذلك في أول الإسلام سائغا ثم جاء ما يدل على منعه حيث جاء يعني أنه لا فرع ولا عتيرة وأن الذبح يعني يكون يتقرب الله عز وجل بالذبح في جميع أيام السنة لا يخص وقت معين وهو أول شهر رجب أو أوائل شهر رجب أو العشر الأول من شهر رجب كما كان في الجاهلية، يعني يذبحونها لآلهتهم في العشر الأول من رجب. فجاء الإسلام بأنها تذبح في أي وقت، ويتقرب الله عز وجل بالأعمال الصالحة وبالذبائح في أي وقت. فالإنسان يذبح لله عز وجل ويتصدق على الفقراء والمساكين ويحسن إليهم باللحم لا بأس بذلك في أي وقت، لكن لا يكون ذلك خاصا برجب. أورد أبو داود حديث
نبيشة
ابن عبد الله رضي الله عنه قال إن كنا نعتر،
نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟
قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن كنا نعتر في الجاهلية عتيرة في رجب فما تأمرنا، يعني هل نبقى أو هل نعمل بذلك أو نترك؟ هذا هو مقصد السؤال. فقال
اذبحوا
لله في كل شهر، في كل شهر،
في أي شهر كان،
في أي شهر كان، يعني ليس خاصا برجب، يعني هذا الذي كان في الجاهلية في رجب لا يصار إليه ولا يتقيد به، وإنما يتقرب الله عز وجل بالذبح في أي وقت. والإنسان يتقرب الله عز وجل بذبيحة يتصدق بها على الفقراء والمساكين في أي شهر من السنة، لا يكون ذلك خاصا في رجب.
وبروا الله عز وجل وأطعموا،
وبروا الله عز وجل يعني يعملوا البر لله عز وجل، وأطعموا يعني تصدقوا وأحسنوا.
قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟
قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية وهو ذبح أول نتاج السائمة، أول نتاج الشاة أو الناقة، يعني يريدون من ذلك يعني رجاء البركة يعني في نسلها، وفي أول شيء تلده يذبحونه، أول شيء تلده يذبحونه تبركا يرجون البركة يعني في نسلها، حيث يذبحون أول شيء منها، وكانوا ذلك يفعلونه في الجاهلية تقربا لآلهتهم. فجاء الإسلام بجواز ذلك ثم منع بحديث لا فرع ولا عتيرة. نعم.
قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل. قال نصر استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه.
قال في كل
سائمة فرع،
في كل سائمة فرع، في كل سائمة فرع يعني ولد، يعني تغذوه ماشيتك، يعني يحتمل أن يكون تغذوه ماشيتك، يعني ماشية تغذوه ماشيته، يعني معناه أن معلوم أن الماشية تغذيه بالحليب، أو تغذوه ماشيتك يعني كما تغذي ماشيتك، يعني تعلفه كما تعلف ماشيتك. وهذا هو الأقرب لما سيأتي من قوله حتى إذا استحمل للحجيج، يعني صار أهلا لأن يحمل عليه. ومعلوم أن هذا لا يكون إلا بالإعلاف كما تعلف الماشية، وليس ذلك بكون أمه ترضعه ويشرب حليب أمه، لأنه لا يكون يحمل بمجرد كونه أمه أرضعته، لأنه لا يزال صغيرا لا يستطيع الحمل، لا يستطيع الحمل ولا يصح للركوب. وإنما المعنى الثاني وهو أنه أنك تغذوه، يعني كما تغذي ماشيتك، تعلفه كما تعلف ماشيتك حتى إذا استحمل. قال بعض الرواة للحجيج، يعني للحجيج يعني جمع حاج، يعني أنه يحج عليه ويركب عليه ويستعمل في الحج وغير الحج. نعم. حتى
إذا استحمل. قال نصر استحمل للحجيج ذبحته فتصدق.
يعني قال نصر يعني هو أحد شيخ أبي داود، نصر بن
علي،
نصر بن علي الجهضمي، زاد للحجيج، يعني استحمل للحجيج يعني لأن يحمل عليه الحاج أو يحمل عليه في الحج، يحمل عليه في الحج، لأن الراوي الأول
مسدد
قال استحمل فقط، وهذا قال استحمل للحجيج، زاد كلمة للحجيج.
ذبحته فتصدقت بلحمه،
يعني ذبحته فتصدقت بلحمه، يعني حتى إذا بلغ هذا المبلغ وصار أهلا لأن يحمل عليه ذبحته فتصدقت في لحمه.
قال خالد أحسبه قال على ابن السبيل فإن ذلك خير.
قال خالد هو إيش الحذاء؟
نعم.
قال خالد هو الحذاء أحسبه قال على ابن السبيل، يعني بدأ تصدقت به أنه أضيف إليه التقييد على ابن السبيل، تصدقت به على ابن السبيل.
فإن ذلك خير،
فإن ذلك خير. نعم.
قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة؟ قال 100.
قال أبو قلابة قلت
قال خالد,
قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة الذي جاء في الحديث في كل سائمة فرع؟ قال 100. نعم.
جاء
وهذا المقصود به أن هذا كان في الجاهلية ثم جاء في أول الإسلام ثم إنه منع بقوله لا فرع ولا عتيرة. لا هذا ما دخل في الزكاة, هذا غير الزكاة, لأن الزكاة كما هو معلوم مقاديرها معروفة في كل 50 شاة إلى 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 25 ثم يكون 25 فيها ابن بخاض إلى 35 ثم 36 فيها بنت لبون إلى 45 إذا صار 46 صار فيها حقة إلى 60 إذا صار 61 صار فيها جذعة إلى 75 إذا بلغت 76 صار فيها حقتين وهكذا. يعني فالزكاة مقاديرها معروفة, وأما هذه يعني هذا الفرع الذي هو الذبح الذي كانوا يذبحونه في الجاهلية وجاء الإسلام وأقره في أول أمر وبعد ذلك نعم.
الآن في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه, يعني كأنه يشير إلى أن الأفضل أنك ما تذبحه صغير, تنتظر حتى يكبر.
هذا هو, هو هذا, هذا هو الذي يدل عليه الحديث وهذا كان في أول أمر نعم.
قال حدثنا مسدد قال حا وحدثنا نصر بن علي.
نصر بن علي بن نصر بن علي يعني اسمه واسم أبيه مطابق اسم جده وأبو جده, نصر بن علي بن نصر بن علي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن بشر بن المفضل.
عن بشر بن المفضل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن خالد الحذاء.
خالد المهران الحذاء وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي المليح.
عن أبي المليح وهو أسامة
نعم.
ابن أسامة ابن عمير وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نبيشة.
عن نبيشة بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه
خرجه مسلم وأصحاب السنة.
خرجه مسلم وأصحاب السنة.
قال حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا فرع ولا عتيرة.
ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة أن قال لا فرع ولا عتيرة, يعني لا فرع ولا عتيرة يعني في الإسلام, يعني كان هذا سائرا في أول أمر النسخ قوله لا فرع ولا عتيرة, وأن هذا الذي كان معمولا به في الجاهلية لا يعمل في الإسلام.
قال حدثنا أحمد بن عبده.
أحمد بن عبده الضبي وهو ثقة أخرج حديثه
مسلم وأصحاب السنن.
مسلم وأصحاب السنن.
عن سفيان عن الزهري.
عن سفيان وهو بن عيينة, وإذا جاء سفيان مهمل غير منسوب يروي عن ابن عيينة فالمراد به الزهري, فالمراد به المراد بن عيينة. إذا جاء سفيان غير منسوب فالمراد به ابن عيينة إذا كان يروي عن الزهري.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد.
عن سعيد المسيب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد قال الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه.
ثم ورد أبو داود هذا الأثر الذي ينتهي إلى سعيد وفيه تفسير الفرع وهو أول النتاج كان يرفع لهم فيذبحونه, وهذا يسمونه مقطوع, يعني يكون المتن ينتهي إلى التابعي أو من دون التابعي, ينتهي إلى التابعي أو من دون التابعي وقال له مقطوع وهو غير المنقطع, يعني المنقطع من صفات الإسناد والمقطوع من صفات المتن.
قال حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى النسائي.
قال حدثنا الحسن بن علي عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معمر. عن
معمر مرة ذكره. الزهري مرة ذكره.
عن سعيد.
عن سعيد مرة ذكره.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كل 50 شاة.
ثم رجع أبو داود حديث عائشة أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 50 شاة شاة, يعني أن هذا في الفرع, وهذا كان في أول الأمر يعني كما هو معلوم, وبعد ذلك نسخ إلى فرع ولا عتيرة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم.
عبد الله مرة موسى وحماد وعبد الله بن عثمان بن خثيم هو
صدوق خير البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
صدوق خير البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن يوسف بن ماهك.
عن يوسف بن ماهك وهو ثقة
أخرج أصحاب الكتب.
أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن حفصة بنت عبد الرحمن.
عن حفصة بنت عبد الرحمن بن البكر وهي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
مسلم.
نعم وأبو داود.
مسلم وأبو داود والترمذي
وابن ماجه.
وابن ماجه.
عن عائشة.
عن عائشة. مرة ذكرها.
قال أبو داود قال بعضهم الفرع أول ما تنتج الإبل، كانوا يذبحونه لطواغيتهم ثم يأكلونه، ويلقى جلده على الشجر والعتيرة في العشر الأول من رجب.
ثم ذكر أبو داود رحمه الله يعني هذا التفسير للفرع، وأنه أول نتاج السائمة، وأنهم يعني يذبحونه ويعلقون الجلد على الشجر، وأن العتيرة هي تكون في العشر الأول من رجب. وهذا كان في الجاهلية وكان في أول الإسلام ثم نسخ.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وقتم بابه في العقيقة.
انتهى الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد على آله وأصحابه أجمعين.